الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن النجاسة تقع في الدهن، والدهن مثل الزيوت ومثل الشحم المذاب، والدهن بطبعه ينقسم إلى قسمين: دهن مائع ودهن جامد. وفرق بينهما أن المائع يسيل، لو فتح فم القربة مثلا أو الزق فإنه يسيل، أما الجامد فإنه لا يسيل. الحنابلة وكثير من الفقهاء يفرقون في النجاسة إذا وقعت في الدهن بين الدهن المائع والدهن الجامد، فعندهم أنه إذا وقعت النجاسة في الدهن المائع فإنه يتنجس ولو لم يتغير. إذا وقعت النجاسة في الدهن المائع فإنه ينجس ولو لم يتغير، ولو كان قليلا أو كثيرا، ولو كان قليلا أو كثيرا. وعند أكثرهم أيضا أن الدهن المائع، أو عند كثير منهم أن الدهن المائع الذي وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره، وإنما لا بد أن يرمى، لا بد أن يرمى. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو القول الحق، أن الدهن وسائر المائعات حكمها حكم الماء، أن الدهن وسائر المائعات حكمها حكم الماء، إذا تغير فإنه ينجس، وإذا لم يتغير بالنجاسة فإنه باق على طهارته. هذا هو الحق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين. طيب، هل يمكن تطهير الدهن المائع أو لا يمكن؟ الواقع أنه يمكن تطهيره، نص على ذلك جماعة من الحنابلة ومن الشافعية أيضا أنه يمكن تطهيره. والآن مع وسائل التقنية الحديثة يمكن تطهيره بشكل أقوى من الطرق التي كانوا يعرفونها في السابق، فلهذا نقول أن الصواب أن الدهن المائع قليلا كان أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، وإنه إذا تغير بالنجاسة فإذا زالت هذه النجاسة بأي شكل من الأشكال، بأي وجه من الوجوه، فإنه يعود إلى طهوريته. نعم.
أو عجين.
أحسنت. كذلك العجين عندهم إذا تنجس لا يطهر. لماذا؟ يقول لأن العجين يتشرب النجاسة فلا يمكن أن يطهر. ويقول شيخ الإسلام، يقول لو كشطنا وجه العجين لزالت النجاسة، وهذا هو القول الصحيح، أنه يمكننا أن نزيل الجزء الذي وقع فيه النجاسة ونستفيد من باقي العجين، ونستفيد من باقي العجين. هذا هو القول الصحيح. نعم.
أو باطن حب.
نعم، كذلك عند الحنابلة باطن الحب، حب معروف، لو تشرب الحب النجاسة يقولون هذا لا يمكن تطهيره، لا بد أن يرمى، لا يستفاد منه للآدميين. والصحيح، وهذا أيضا على أصل شيخ الإسلام، أنه يمكن تطهيره بالمزيد من غسله وتجفيفه وإلى آخره، تزول عنه النجاسة، تزول عنه النجاسة، وهذا هو القول الصحيح. وكذلك لو يسر الله تعالى في هذه العصار المتقدمة أن تزال هذه النجاسة بطريقة أو أخرى فيمكن ولله الحمد. نعم.
أو إناء تشرب النجاسة.
كانت أوانيم في السابق من جلود وإشبائها، فهذه الجلود يمكن أن تتشرب النجاسة، لكن أيضا على طريقة شيخ الإسلام وهو الصحيح أنه يمكن تطهيرها. حنابلة يقولون لا يمكن لا تطهر، لكن الصحيح أنه يمكن تطهيرها. نعم. ونبه على ذلك أيضا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله المفتي الأسبق، نبه على ذلك، وأنه بمزيد الغسل يمكن أن تزول النجاسة.
أو سكين سقيتها،
يعني السكين لو قدر أنها سقيت بنجاسة، كيف تسقى السكين بنجاسة؟ كانوا في السابق يعالجون حديد السكاكين ببعض الأدوية الكيميائية فيصبح لها مسام تنفذ من خلالها النجاسة، تنفذ من خلالها النجاسة. ونقول أيضا لو يسر الله وسيلة لنزع هذه النجاسة من السكين فإنها يمكن تطهيرها. نعم.
لم يطهر.
نعم. هذا كله جواب قوله أو تنجس دهن مائع أو عجين إلى آخره لم يطهر. نعم. هذا رأي الحنابل وذكرت لكم الصواب. نعم.
لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه،
فليس عندهم دليل نقلي رحمة الله تعالى عليهم، وإنما عندهم هذا الدليل العقلي أنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. ويرد عليهم بأن النجاسة أمر حسي لا معنوي، إذا زال زال حكمه، كما يقال عن العلة، كما يقال عن العلة. فلهذا الصواب أنه إذا زالت النجاسة على أي وجه من الوجوه أنه عاد للشيء أصله وهو الطهارة. نعم.
وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر.
نعم. انتقل المؤلف إلى الحكم على الدهن الجامد، على الدهن الجامد. والحنابلة فرقوا بين الدهن المائع والدهن الجامد فيما استدلوا به على رواية في حديث الفأرة إذا وقعت في سمن، جاء في بعض طرقه إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني الفأرة، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ولكن هذه الرواية معلولة، نص الأكابر من أمة الحديث على تعليلها كالبخاري رحمة الله تعالى عليه. وأن الصواب في لفظ الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام، الصواب في لفظ الحديث لما سئل عن الفأرة قال ألقوها وما حولها وكلوا بس، وليس فيه تفريق بين المائع والجامد. الصحيح في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق لا بين المائع ولا الجامد. وأما رواية التفريق فهي معلولة لا تصح قطعها. نعم. وبهذه الرواية الثابتة استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه على أنه الدهن لا ينجس إلا بالتغير، وأنه لا يفرق بين قليله وكثيره، بل قال رحمه الله إن عامة الأدهان التي كانت عند أهل الحجاز هي أدهان سائلة أصلا ليست بجامدة. نعم.
فإن اختلط ولم ينضبط حرم،
يعني إن اختلط طاهر بالنجس حرم تغليبا لجانب الحظر، وهذا لا بأس به. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن.
نعم. عفوا. إن خفي موضع نجاسة، سيفرق المؤلف بين أن يخفى موضع النجاسة في مكان فسيح لا يمكن غسله كله، وبين مكان محدود ضيق. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا
أكمل
حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس.
نعم. إن خفي موضع نجاسة وكان المكان محدودا، ثوب قطع متر مربع من الأرض، يقولون يغسل كل هذه البقعة، يغسلها جميعا، لأنه هو متيقن وجود نجاسة، فلا يزول هذا اليقين إلا إذا غسل كل المكان، إلا إذا غسل كل المكان. وعلى كلامهم أنه لا يتحرى ولا يعمل بالظن، بل لابد من ماذا؟ غسل كل المكان بدون تحر ولا ظن، بل يغسل كل المكان، يغسل جميع الثوب، يغسل كل البقعة ما دامت بقعة محدودة. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام وهو الأقرب، أنه يمكن التحري، إن تيسر له التحري عمل به، وكذلك إذا غلب على ظنه أنه في جزء ما من هذا الثوب أو من هذه البقعة أنه يأخذ بغلبة الظن. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، نعم، لأن الشريعة جاءت في مواطنة لا تحصى بإعمال غلبة الظن. نعم،
لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
لأنه متيقن، نعم،
أحسن الله. لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة،
يعني متيقنين وجود النجاسة، فلا نخرج عن هذا إلا بيقين. نعم،
فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي به.
عفوا، غسلهما لما سبق، غسلهما لما سبق أنه تيقن وجود النجاسة، فلا يخرج عن هذا إلا بيقين، واليقين لا يمكن أن يحصل عليه إلا بغسل كلا الكمين، وأنه لا يتحرى ولا يعمل الظن. هذا كلامهم. والقول الثاني كما ذكرت لكم أنه لا حرج في إعمال غلبة الظن والتحري إن تيسر له ذلك. نعم،
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري.
قد جاء الإمام أحمد أيضا ما يدل على التحري في مثل الثوب والبقع ومن الأماكن المحدودة، جاء عنه رحمه الله ما يدل على التحري. نعم، الثاني ويصلي،
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر،
يقصد أنه لو وقعت نجاسة في فضاء واسع، يعني حوش كبير، أرض 500 متر، وحصل فيها نجاسة، هل نقول له لابد تغسل كل هذه الأرض أم يصلي في أي مكان بلا تحر؟ يقولون يصلي في أي مكان، لأن النجاسة هنا محدودة جدا، والأصل والغالب هو الطهارة، وبالتالي يصلي في أي مكان ولا حاجة لأن يعني يغسل هذه، يبحث عن يغسل كل هذه البقعة حتى يتيقن زوال النجاسة. نعم،
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء.
نعم، هذه الجملة فيها عدة مسائل الحقيقة. المسألة الأولى بيان أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس، وهذا صحيح، شأنه شأن الكبير، شأنه شأن الكبير. المسألة الثانية القيء، ظاهر كلام المؤلف أن القيء نجس، أن القيء نجس من الصغير والكبير، والصحيح والحق أن القيء ليس بنجس لا من الصغير ولا من الكبير من الآدميين، لا من الصغير ولا من الكبير، لعدم الدليل على نجاسته، فلا دليل على نجاسة القيء. وأما البول فهو نجس من الصغار والكبار، الذكور والإناث. المسألة الثالثة أن تطهير بول الصغير الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، يكتفى فيه بالنضح، يعني يرش عليه الماء ولا حاجة لأن يكون هذا الماء كثيرا بحيث يجري ويسيل، لا، وهذا أيضا صحيح، لكن هذا كله في حق الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. شون لم يأكل الطعام لشهوة؟ الآن أول ما يولد الغلام يمكن أن يحنك بتمرة، هذا طعام ولا مو طعام؟ طيب هل هو ينضح ولا لابد أن يغسل؟ ينضح، لأن هنا أكله هل هو لشهوة الطعام؟ لا. كذلك لو مريض فوضع له شيء من عسل، هل نقول هذا صار يتناول الطعام فبالتالي لابد من الغسل؟ الجواب لا، لأنه لم يأكل لشهوة. طيب ما علامة أكله لشهوة؟ أنه مثلا إذا شاهد الطعام الصغير يبدأ يصيح، يشير إليه، يتشوف إليه، هذا معناته أنه عرف إيش الطعام وصار يأكله، فهذا علامة على أنه يأكل الطعام لشهوة. نعم. أيضا يؤخذ من كلام المؤلف أن الأنثى ليست كذلك، وأن الأنثى لابد من أن يغسل بولها ولو كانت صغيرة لم تأكل الطعام لشهوة. نعم. وفي كل هذه المسائل سوى ما استثنيت لكم كلام الحنابلة ظاهر الصواب، فالتفريق بين الغلام والجارية صحيح، وأن كلاهما نجس صحيح، وأن نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يخفف في تطهيرها، هذا كله صحيح. وإنما الذي تعقبنا عليه هو أن القيء ليس بنجس لا من الكبير ولا من الصغير. نعم.
ولا يحتاج لمرس وعصر.
العصر معروف، العصر معروف. ما هو العصر؟ نعم، ليه إلى أن يخرج ماء. طيب المرس، المرس هو اللي يقال عنه تنقيعه بالماء، تنقيعه بالماء، هذا الذي يقال له مرس. نعم. وكذلك لا يحتاج لي أن يصب عليه الماء حتى يجري الماء، أيضا هذا لا يحتاج إليه. نعم.
فإن أكل الطعام غسل،
يعني بوله، إن أكل الطعام يغسل ولا يكتفى فيه بالنضح. نعم.
كغائطه وكبول الأنثى والخنثى.
نعم. فغائط الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس ولا يخفف في تطهيره، كذلك بول الأنثى وغائط الأنثى والخنثى. نعم. فضل.
فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.
الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى التفريق كالحنابلة، إلا أنه يقول لم أقف على دليل من السنة يبين ما الفرق بين الذكر وبين الأنثى. النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الذكر، وفعله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة ثابتة بقوله وفعله. نعم.
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب، قاله في المبدع ولعابهما طاهر.
نعم. الذي قال أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم هو الإمام الشافعي نفسه، هو الإمام الشافعي نفسه سأله أظن أبو اليمان المصري وهم من رجال البخاري إن ما خنتني الذاكرة، فذكر له هذا التفريق وقال له أفهمت؟ قال لا، مش تقصد أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم؟ قال لأن آدم عليه السلام خلق من الماء والتراب، أما الجارية حواء عليه السلام فإنها قد خلقت من ضلع آدم. نعم. والفقهاء ذكروا أشياء أخرى كثيرة، وهذا من الأشياء التي يمكن من خلال المختبرات والعلم الحديث أن يتبين الفرق بين بول الجارية وبول الذكر، وأعتقد أن هذا هو الصحيح، أن ما يثبته المعامل والمختبرات هو الذي سيعتمد ويبين أن هناك فرقا بين بول الجارية وبين بول الذكر، وربما لم يتوصل إلى شيء حتى الآن، لكن إذا تطور العلم قد يصلون إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولعابهما طاهر، اللعاب طاهر من الرجال والنساء والذكور والإناث الصغار والكبار، هذا لا إشكال فيه. نعم.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس.
نعم. حكى جماعة من العلماء وهو المذاهب وعليه المذاهب الأربعة أن الدم المسفوح نجس، أن الدم المسفوح نجس، سواء كان دم آدمي أو كان دم حيوان مأكول اللحم. وهذا هو الحق، وأجل من حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إلا أن العلماء يستثنون أشياء من الدم، فمن ذلك اليسير، فمن ذلك اليسير، يسير الدم يستثنونه لأثار وردت في ذلك، ولأن النص في القرآن الكريم ورد في الدم المسفوح، واليسير لا يسمى دما مسفوحا، والعفو عن الدم اليسير هو الصحيح، العفو عن الدم اليسير هو الصحيح، إلا ما سيأتي بعد قليل التنبيه عليه. نعم.
ولو حيضا أو نفاس.
وظاهر عفوا، وظاهر كلام المؤلف أن العفو في غير المائع وفي غير المطعوم، والقول الثاني أن العفو يشمل المائع والمطعوم، أن العفو يشمل المائع والمطعوم. نعم.
ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
نعم، ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، يعني دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة يعفى فيه عن اليسير، يعفى فيه عن اليسير. وقوله ولو إشارة إلى وجود خلاف، وأن بعض العلماء قالوا لا يعفى عن يسير دم الحيض والنفاس والاستحاضة. والصحيح، الصحيح أن دم الحيض والنفاس لا يعفى عن يسير، الصحيح أن دم الحيض والنفاس لا يعفى عن يسير، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولأن الأدلة قد تواردت على تغليظ دم الحيض وعلى تغليظ نجاسة دم الحيض والنفاس. واختار هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. أما الاستحاضة فالأقرب أن حكمها حكم الدم غير الحيض والنفاس، وأنه يعفى عن يسيره لأنه دم عرق كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فدم العروق يعفى عن يسيره. نعم.
وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس.
نعم، وعن يسير قيح وصديد، الصديد هو ماء، هو دم غير دم قد خالطه شيء شبيه بالماء فتغير لونه، يعني ليس دما نقيا صافيا بل مخلوط، كأنه مخلوط بشيء. وأما القيح فهو مادة بيضاء تخرج من الجروح، فالحنابلة يرون أن القيح والصديد نجس، أن القيح والصديد نجس وأنه يعفى عن يسيره. وذهب جماعة من السلف، اختاروا شيخ الإسلام، أن القيح والصديد ليس بنجس، لا كثيره ولا قليله، لا كثيره ولا قليله، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. القيح والصديد ليس بنجس لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك، وليس هناك إجماع. فالقيح والصديد سواء كان قليلا أو كثيرا ليس بنجس، لعدم الدليل الذي يدل على نجاسته ولعدم وجود الإجماع. نعم. المؤلف قال اشترط أن يكون من حيوان طاهر، من حيوان طاهر لا نجس. وعند بعض العلماء، طبعا سيأتي في آخر باب في هذه الليلة إن شاء الله بيان كيف نعرف الحيوانات النجسة من الطاهرة، بعض العلماء يرى أن العفو حتى في الحيوانات النجسة، أنه يعفى عن اليسير من الدم حتى في الحيوانات النجسة، وهذا أيضا قول له قوته، هذا قول له قوته، والاضطراد في ذلك أرى أنه مستقيم، وهو العفو عن الدم اليسير إلا ما استثنينا قبل قليل من الحيض والنفس. نعم، تفضل.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر،
يقصد أنه لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره، ولعل هذا هو الراجح، لعل هذا هو الراجح أن الخارج من السبيلين لا يعفى عن يسيره. نحن نتكلم عن إيش الآن؟ عن الدماء، عن الدماء. نعم، هذا هو الأقرب إن شاء الله، ما كان من السبيلين لا يعفى عن يسيره. نعم.
واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
اختلف العلماء في ضابط اليسير، كيف نعرف اليسير من القليل؟ والصحيح أنه لا يرجع في ذلك إلى كل واحد، وإنما نرجع في ذلك إلى العرف، ما عده أكثر الناس كثيرا فهو كثير، وما عده أكثر الناس يسيرا فهو يسير، ولا نحيل كل شخص لنفسه. بعض الناس يوسوسون، القطرة عنده كثيرة، وبعض الناس يتساهلون، الجرة من الدماء عنده يسيرة، ولهذا يرجع في ذلك إلى ما تعرف عليه عامة الناس وأكثرهم. نعم.
ويضم متفرق بثوب لا أكثر.
نعم، يقولون لو كان شخص في ثوب من ثيابه ووقت عليه قطرات من الدماء متفرقة، شيء في التحت، شيء في الوسط، شيء في الأكمام، وشيء في الظهر، عبارة عن مجموعة من النقاط أو كذا، هل هذه نعتبر كل واحدة لوحدها وبالتالي تكون يسيرة أم نجمعها؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يجمع، وهذا هو الصحيح، إذا جمعت سنعرف هل هذه يحكم عليها بأنها كثيرة أو قليلة. نعم. وأما قوله لا أكثر، يعني لو وقعت هذا الدماء على ثوبين أو ثلاثة، ما نجمع ما في كل ثوب ثم ننظر، لا، نعامل كل ثوب على حدة، هذا معنى قوله لا أكثر، يعني أننا لا نجمع الثياب، وإنما كل ثوب على حدة، كل ثوب على حدة. وذكرت لكم في دروس العمدة مرادهم بالثوب، ليس فقط يقصدون بالثوب هذا الذي نلبسه، لا، عندهم شماغ ثوب، طاقية ثوب، فنيلة ثوب، سروال، كل هذا يسمى ثوبا. نعم.
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل.
نعم، يقول أن دم السمك طاهر، وهذا هو الصحيح وهو الحق، لأن ميتته طاهرة، ورغم أن الدم قد احتبس فيها، فدل هذا على أن دم السمك طاهر. نعم.
وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل.
نعم، ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل. أهل العربية، العرب يطلقون على الدم اسم النفس، لماذا؟ يقولون لأن النفس لا تحيا إلا بالدم، ولهذا لو شفط الدم من أحد فإنه مباشرة يموت. نعم، فالعرب الفصحاء أطلقوا على الدم اسم النفس، وعنهم أخذوا الفقهاء ذلك، فقوله وما لا نفس له سائلة يقصدون ما لا دم له يسيل، مثل الذباب، النحل، البعوض، القمل، القراد، مو بالقرد، القراد، هذا كله لا نفس له سائلة. نعم، فهذا كله حكمه حكم الأشياء الطاهرة. نعم.
ودم الشهيد عليه.
الحنابلة يرون أن الشهيد، رزقنا الله وإياكم الشهادة في سبيله، هذا الدماء التي عليه يقولون طاهرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوهم في ثيابهم وعليها دماؤهم، فدل هذا على أنها طاهرة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسلوها، لكن لو أن هذا الدم انتقل من هذا الشهيد إلى شخص آخر حي، أو إلى شخص ميت ليس بشهيد، يعني أثناء حمله على سبيل المثال دمه سقط على زملاء الذين يحملونه، يقولون لا، نجس، فيجب على من حمله مثلا أن يغسله، لكن الذي على ذات الشهيد إيش؟ طاهر. وهذا الحقيقة، وإن كان هذا استطراد، بعض المتأخرين كالشوكاني مثلا وبعض طلبة العلم استدلوا بهذا على أن الدم ليس بنجس، يقولون لو كان نجسا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل من دم الشهيد، بأن يغسل الشهيد من هذا الدم، لأن الحكم بالنجاسة لا يتغير عن شهيد وغيره. ولكن أرى أن هذا الاستدلال ليس بظاهر واضح الدليل، ولا فهمت كلامي يا شباب؟ يعني بعض المعاصرين يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يدفن الشهداء بدمائهم، فلو كان الدم نجسا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل. نعم هذا الدليل مشكل، لكن مع ذلك أنا أقول الحقيقة أنه يمكن أن يجاب عنه، يمكن أن يجاب عنه، وهو أن مصلحة بقائه فاقت مصلحة إزالته، ومصلحة بقائه واضحة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها، وأنه يبعث هكذا يوم القيامة، اللون لونه دم والريح ريح مسك، ولهذا مصلحة بقائه فاقت يعني مفسدة وجوده، واضح يا إخوان؟ ولا يستدل به على طهارة جميع إيش الدماء، واضح يا إخوان؟ نعم.
وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
أحسنت، ما يبقى في اللحم وعروقه، الآن ذبحنا الذبيحة وأنهر الدم، تخبرون ونحن نصلخ سيبقى الدماء في العروق ينزل على اللحم، هل هذا طاهر أم نجس؟ هذا طاهر، لأن النجس هو الدم ليش؟ المسفوح. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يطبخون وخيوط الدم ظاهرة فيه تبقى في الإناء. نعم واضح يا إخوان، هذا هو الصحيح ما قاله الحنابلة. نعم.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
نعم سبق معنا مشروعية الاستجمار ولو مع وجود الماء، وأنه الحنابلة يقولون أنه وهو الصحيح أنه لا يقل الاستجمار عن 3 مساحات، وأنه عند الحنابلة ما كان لا يزول إلا بالماء فإنه يعفى عنه، وقلت لكم القول الراجح في هذه المسألة. الحنابلة يقولون يعفى عن أثر الاستجمار، يعفى عن أثر الاستجمار، وبالتالي لو عرق الشخص فنزل على سراويله مثلا أنه معفو عنه، أنه معفو عنه، وهذا هو الصحيح ونص عليه الإمام أحمد، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه. نعم تفضل.
ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه.
والآدمي لا ينجس بالموت، قال لحديث المؤمن المؤمن لا ينجس، والحقيقة أن هذا الحديث لا يدل على حكم الآدميين، وإنما يدل على حكم إيش؟ المؤمنين. ولهذا هذا الدليل يعني أخص من الدعوة. والصحيح أن الآدمي الحي أنه طاهر مؤمن كان أو مشركا، أما المشرك فإن نجاسته هي نجاسة معنوية لا حسية، معنوية لا حسية، أما حسا فالمؤمن والمشرك كلاهما طاهر. نعم. وكذلك على القول الحق أن الآدمي الميت سواء كان مؤمنا أو طاهرا فإنه أيضا طاهر ليس بنجس، أن الآدمي سواء كان مؤمنا أو مشركا إذا مات فإنه طاهر وليس بنجس، ولا دليل على نجاسته. نعم.
وما لا نفس له أي دم سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيه.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه أغمسوه، فلو كان نجسا لنجس الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرنا بتنجيس الماء، فدل على أن ما لا نفس له سائلة أنه طاهر. المؤلف يقول وهو متولد من إيش؟ من طاهر، لأنه سبق معنا الأسبوع الماضي أنه لو كان متولدا من نجس فإنه يكون نجسا، ولهذا يقولون عن دود الجراح أنه نجس، ويقولون عن صراصير الكنوف أنها إيش؟ نجسة، وأنها لا تطهر بالاستحالة. وذكرت لكم أن الصحيح ما قاله شيخ الإسلام في أنه إذا تغير اسمها عن الشيء النجس فإن الأصل فيها أنها طاهرة، وأن الاستحالة مطهرة على يعني مع التحفظ على التعبير من الناحية الفقهية واللغوية على كلمة أن الاستحالة تطهر. هذا ذكرت لكم في الدرس الماضي. وعلى هذا حتى صراصير الكنوف لو وقعت في إناء فإنها لا تنجسه، اللهم إلا إذا كانت تحمل النجاسة، عند ذلك ستنجس هذا الماء إذا تغير. نعم. والقاعدة أيها الإخوة أنه لا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، ولا بنجاسة مائع إلا إذا إيش؟ تغير. نعم. وارتاحوا، من أعمل هذه القاعدة ارتاح. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
نعم، إذا أرادوا الصلاة. الحنابلة الحقيقة أجادوا في هذا أن مأكول اللحم طاهر، بول، روث، مني، لعاب، مخاط، كل هذا طاهر، وهذا وسط بين من حكم بنجاسة جميع الحيوانات وبين من حكم بطهارة جميع فضلاتها. الصواب هذا ما قاله الحنابلة من هذا التوسط، تفريق بين مأكل اللحم وغيره، والدليل ظاهر، إضافة إلى أن الأصل يؤيده. ويلاحظ هنا أن المؤلف استدل، منصور البهوتي رحمه الله استدل وذكر وجه الاستدلال وذكر الاعتراض وذكر الجواب عن الاعتراض، ولا لا يا أخوان؟ صح ولا لا؟ وهذا نادر جدا في الروض المربع، دليل وجه الاستدلال والاعتراض والرد على الاعتراض، هذا دليل، هذا نادر جدا عند البهوتي رحمه الله، ما أدري إيش تحمس رحمه الله. نعم، لكن هذا كان مفيدا جدا، هذا كان أمر مفيد للغاية. نعم.
ومني الآدمي،
فاتضح الآن ما هو وجه الاستدلال ولا لا؟ ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بشرب من أبوالها، ولو كانت نجسة لما أذن لهم بذلك. نعم.
ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه.
مش هاللي خبط ذا، صكوا الله يصك عنكم الشر. مني الآدمي طاهر، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما استدلال المؤلف فليس بظاهر من هذا الدليل، وإنما نقول أن مني الآدمي طاهر لعدم وجود الدليل على نجاسته، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسله، وعلى الناقل عن هذا الأصل أن يأتي بدليل. نعم. وأما هذا الحديث فإنه يستأنس به، لكن ليس صريحا في ذلك على هذا اللفظ. نعم. جيد كلا. نعم. يمكن لو أتى باللفظ الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الصلاة وعليه بقع المني، يمكن أن يستدل بهذا، لكن أيضا هذا اختلت في طرق الحديث وألفاظه، هل المراد بالبقع بقع الماء بعد الغسل؟ نعم. فالحديث الواردة عن عائشة أنها كانت إن كان يابسا تحكه، وإن كان غير يابس تسلته بإذخرة ونحوها، الحقيقة ليست بصريحة في أنه طاهر، بل إن بعض العلماء استدل بها على أنه نجس، استدل بها على النجاسة، وقالوا هو دليل على أن النجاسة يمكن أن تطهر بأي شيء، لأن عائشة سلتته سلتا بالإذخرة، ولكن الصواب أنه طاهر لأن هذا هو الأصل، وليس عندنا ما يقول عن هذا الأصل. نعم. فعلى هذا
يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
نعم، هذا ظاهر لفعل عائشة رضي الله عنها، وهذا قول حسن جيد. نعم.
ورطوبة فرج المرأة،
ويتأكد الحقيقة، يتأكد يعني في الحقيقة التطهير من المني خروجا من الخلاف، ولأن هذا هو فعل عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام.
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم،
لأنه لا دليل على نجاسة شيء من ذلك، فنبقى على الأصل وهو الطهارة.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة.
الدجاجة المخلاة يقصدون أنها تترك فتتناول ما تشاء، هذه الدجاجة المخلاة يقولون مكروه أكلها، لأنه قد يحصل منها أنها تأكل من النجاسة. ولم يذكر المؤلف حكم الجلالة، وهي التي يحصل منها تغذية بالنجاسة، هل يجوز أن تؤكل أو لا يجوز، سواء كان من الدجاج أو من بهيمة الأنعام. والصحيح في هذا المسألة أن الجلالة إذا ظهر في لحمها أو لبنها النتن والعفونة فإنها لا يجوز أن تؤكل ولا أن تشرب ولا أن تركب، هذا هو الحق، لأن قد ظهرت القرائن التي تدل على أنها تشربت النجاسة وأثرت فيها. نعم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث النهي عن لحمها ولبنها وركوبها. نعم. طيب، كذلك المؤلف ماذا يقول؟ قال سؤر الهرة وما دون في الخلقة طاهر، يعني أن الهرة طاهرة ولا ليست بطاهرة؟ طاهرة. طيب، وما فوق الهرة من السباع، ثعلب، ذيابة، ماذا يرى المؤلف؟ نجسة، ويشمل أجلكم الله البغال والحمير. فالعبرة عند الحنابلة ما هو؟ الحجم، فوق الهرة نجس، تحت الهرة طاهر. والأقرب والله تعالى أعلم أن العلة هو التطواف، فالبغال والحمير الناس يستعملونها في ذلك الوقت بكثرة، ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتوقي شيء منها، فالأقرب أنها تأخذ حكم الهرة، رغم أن الحمار والبغل أجلكم الله أكبر من الهرة، ولا لا يا شباب؟ متفقين على هذا؟ فهذا هو الأقرب، أن العلة تطواف وليس الحجم، وليس الحجم. طيب، تفضل يا شيخ.
والسؤر بضم السين مهموزة بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر والقط.
تعرفون يا شباب؟ معروف. طيب، الهر هل هو يطلق على الذكر ولا على الأنثى ولا على كليهما؟ على الجميع، الهر على الجميع. نعم، تفضل.
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
نعم، والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه حالة طارئة عارضة، فإذا تغير المائع أنه بالنجاسة فإنه يكون نجسا، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام، فهذا أيضا يعني مما يتعقب على المؤلف. نعم، تفضل.
لا عن نجاسة بيدها أو رجلها،
لأنه لم يأتي فيها الرخصة، النجاسة باليد أو الرجل لم يأتي الرخصة، الرخصة وردت في إيش؟ في السؤري. نعم.
ولو وقع ما،
وهذا الحديث حديث أبي قتادة إنها من الطوافين عليكم اختلف في صحته لوجود الجهالة في بعض الرواة من بل راويات إناث، لكن صحه جماعة من العلماء، جماعة كثيرة من أجلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب إن شاء الله. وهذا الحديث جليل القدر، هذا الحديث جليل القدر، حديث الهرة الحقيقة، وسنشير إليه بعد قليل. نعم.
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
نعم، الواقع أن أكثر البهائم إذا وقعت في المائع فإنها بقدر من الله ينضم دبرها فلا يخرج منها شيء يؤثر في المائع. يقولون إلا البعير فإنه لا ينضم دبره إذا وقع، لكن هذا ليس في مشكلة. ليش؟ لأن روث البعير طاهر. نعم تفضل.
وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة.
نعم، نجسة، هذا مذهب الحنابلة، وسبق عند الحنابلة أن الكلب والخنزير نجس، فالآن زادوا سباع البهائم وسباع الطير، سباع البهائم وسباع الطير، وهذا القول قوي جدا وفيه احتياط، هذا القول قوي جدا وفيه احتياط، وسأشير إلى ما يدل عليه بعد قليل. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه، أي من الحمار الأهلي لا الوحشي، نجسة.
نعم، الحمار ينقسم إلى نوعين، أهلي ووحشي. نعم، الأهلي نجس، الأهلي نجس، وهذا ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طبخوها قال إنها ركس عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على نجاستها، كذا قالوا. والقول الثاني أن الحمار والبغل ليس بنجس، ليس بنجس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه ولم يتوقى منه ولم يأمر أحدا من أصحابه أن يتوقى منه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنها ركس في خيبر، فهذا ليس، لأن فهذا الحكم الركس على اللحم، ولحمها نجس لأنه ميتة، أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها، فحكمها حكم الميتة. واضح يا شباب؟ فقول عليه الصلاة والسلام ركس هذا لا يعود إلى الحمار وإنما إلى إيش؟ إلى لحمه. نعم. ولهذا نقول الصواب أن الحمار الأهلي والبغل ليس بنجس، وأما السباع فهي نجسة. نعم.
وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغها، إذا لم يبلغهما.
هذا الدليل يعني اعترض عليه بأشياء، لكن الحقيقة أرى أن الاستدلال به مستقيم، الاستدلال به مستقيم، ظاهره يدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إنها طاهرة أو ما ينوبه من السباع والدواب، ما قال إنها طاهرة. وبعد لاحظ سباع ودواب، ولم يقل أنها طاهرة لا هذه ولا هذه، وإنما علق الحكم عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالتغير، وقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لأن من شأن الكثير أنه لا ينجس بسهولة، وسبق الإشارة إلى هذا الحديث فيما تقدم. وأيضا مما يدل على أن السباع نجسة أنهم قد تقرر عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التوقي حتى من الهرر، من البساسة، ولهذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنها ليست بنجس. فلو كانت السباع طاهرة لم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام الهر بكونه من الطوافين، وإنما لقال لهم كل السباع طاهرة. واضح يا شباب ولا نص نص؟ معي أنتم ولا لا؟ أعيدوا مرة أخرى، كانوا يتوقون من سؤر الهرة، صح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن سؤرها طاهر. لماذا؟ لأنها من الطوافين والطوافات، فجعل علة كونها طاهرة كونها إيش؟ لو كانت السباع كلها طاهرة لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها سبع والسباع كلها طاهرة، ولم يعلل عليه الصلاة والسلام بكونها من إيش؟ من الطوافين والطوافات. ولهذا القول بنجاسة السباع والكلاب والخنازير يبدو أن هذا هو القول الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس.
نعم، المؤلف والحنابل استدلوا بهذا الحديث على أن الحمار الأهلي والبغل أنه نجس لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس، وقلت لكم أن هذا عائد إلى اللحم، هذا عائد إلى اللحم لكون لحمها ليس بطاهر، بل هو محرم، لكون لحمها محرم يأخذ حكم الميتة. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.